اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل نوبة الكلام ظهرنا إلى الأدلة الاجتهادية فيه على تقليد الأعلم. صاحب الكفاية صاغ الأدلة الاجتهادية على تقليد الأعلم. طبعا الفكرة في أول فهرسة البحث حصل استعراض لها بأن المقلد لا يستطيع أن يرجع في هذه المسألة إلى نفس صحيح نعم، فلا يستطيع المقلد أن يرجع إلى المرجع أو الفقيه في هذه المسألة إلا إذا يرجع إلى الأعلم، خب من باب القدر المتيقن وما شابه ذلك، وحتما هو الحجية تشمله، فيرجعه الأعلم إلى غير الأعلم، هذا يسوق. وأما لو رجع إلى غير الأعلم فستكون المسألة دورية، وهي طبعا صحيح، فلا بد إما أن يجتهد فيها أو يرجع إلى الأعلم. وإنما غرض الفقهاء من بحث الأصل العملي، مقتضى الأصل العملي أو مقتضى الأدلة الاجتهادية في وجوب تقليد الأعلم، لا للفتوى ومتابعة مثلا المقلد لهم في ذلك، وإنما لأجل حصول نوع من تكوين وتحصيل وإعداد العلم بين نفس عموم المكلفين. نعم، من هذا الباب، لأجل ذلك. على أي تقدير، هكذا قرر صاحب الكفاية. الآن نتعرض إلى الأدلة الاجتهادية، وسنتعرض لما وعدنا به من وجود دليل في الأصل العملي الدعي. على الأقل سنتعرض لها أيضا في ضمن الأدلة الاجتهادية نهايتها. الأدلة الاجتهادية التي ذكرها المرحوم الآخون، الأول أصل عدم. طبعا ما الفرق مع ما حرره سابقا مع ما هنا؟ ما حرره سابقا بحسب الأصول العملية العقلية، هنا الذي يريد أن يحرره بحسب الأدلة الاجتهادية أو الأصول العملية الشرعية كذلك. نعم، باعتبار نفس الرجوع للأصول العملية الشرعية يحتاج إلى الرجوع إلى المستندات الشرعية والأدلة الشرعية، فهذه يحتاج إلى نوع من الاجتهاد. فهو تمسك المرحوم الآخون بأصالة العدم عندما نشك في تقليد غير الأعلم. والدليل الثاني عند المرحوم الآخون، طبعا تعليق على إجراء أصالة العدم ظهرا يعني فرغنا منه مما ذكرناه سابقا في أصالة العدم. واستدل استدلال آخر أن الأدلة الدالة على التقليد لا إطلاق فيها، هي في نفسها لا إطلاق فيها، ومن عدم إطلاقها هي لا تتعرض لحالات تعارض فتي الفقيه وفتي المفتي، في حالات تعارضها لفتي آخر، هي تدل على أصل حجية الفتية. نعم، أما لو عورضت هذه الفتية بفتية بفتية مفتي آخر عند الاختلاف، طبعا لأنه عند الوفاق ليس في أي إشكال، إنما يجب أصل بحث تقليد الأعلم من الأول، عنوان في هذا البحث أن وجوب تقليد الأعلم عند اختلاف الفتية بين الأعلم وغير الأعلم، ولا عند الوفاق ما في أي إشكال، مثل الحين عند الوفاق بين رواية صحيحة السند وموثقة السند، خب باب تعاضد التضافر تستند إليهما اثنين كليهما أو أحدهما، ما في معنى بعد متعاضدتين. أما لو كانت الصحيحة معارضة للموثقة حينئذ يبدأ بحث الترجيح والتعارض. كذلك
أعلم على خصوصيها وغض النظر عن
التسوية عند الوفاق تعاضد يصير. طبعا بيجي بحثه بشكل تفصيلي في العروة أنه هل يجب أن يلتزم أو يعمل فعل التقليد باستنادة إلى خصوص الأعلام أو خصوص الأعلام هل ما يكون مخير باعتبار أو مجموعهما أو كيف أو فلان. يجي بحوث هذه. والصحيح أنه في المجموع يعني لأن هاي الإمارات متعاضدة بالتالي في موارد الوفاق. أقصد موارد الوفاق ما في اختلاف كل منهما جعله حجة بالفعل في حاله. لذلك بعبارة أخرى نقدر نستطيع نصور صيغة أخرى الأغايون ما صوروها والعلم من جهات أخرى ما صوروها على حال أن في موارد الوفاق بين الأغايون في الفتاوى عامة الناس يرجعون إليهم جميعا. يصح أن يقال أنهم يرجعون إليهم جميع. يصح مقصود انه بل يجوز ويسوغ بل هو الاولى وهو الافضل. اي معنى ان الفقيه مثلا يرجع الى الموثقه دون الصحيحه للجميع في موارد الوفاق يعني. لكن في نكته هي تلزمهم بان يخصصون الاعلام بعدين قد نتعرض لها من جهه ان التقليد اذا عرفناه ليس صرف استناد في الاماره وفي الفتية وإنما التقليد نوع جعل المقاليد وزمام الأمور بيد المرجع فهذا صحيح. الأعلم حينئذ متعين وإلا على مباني الأعلام المعروفة يعني من أن الفتية هي صرف إمارة محضة علمية محضة المفروض الصح أن يصح الرجوع إليهم جميعا. طبعا هم منبهين بعد ربما السيد العروة وغيره منبه على هذا المطلب في صورة الوفاق. المهم أن الدليل الثاني الذي ذكره المرحوم الآخوند هذا يذكر للبحث المعترض الذي ذكرته الآن في أول البحث المفروض يعني موضعه في أول البحث. الدليل الثاني الذي يستند إليه المرحوم الآخوند بعيد ابتداء والظاهر وصلنا إلى بعد خلصنا اللي هو تعارض والرأي ما الأخونا متقدم الإجماع الأول والثاني كلام الأخون في الرأي كم وجه في عدم جواز التعرض لنا عدم تقليد الميت ابتداء تعرض هذا صح تعرضنا إليه هذا الثالث الرأي. الثاني شنو كان
الثاني
اي الأول إجماع إنها تشير الحي قيد الحي. إذن دي الأربعة وجوه تعرضنا لها الإجماع أو وجود ما يشير للتقييد بالحي في الأدلة أو قصورها. الثاني هو أن الفتوى المفتي متقومة بالرأي ومع الموت يعني عدم الرأي. هذا طبعا ما نقحنا ذكرنا عليه إشكالات وذكرنا أن تنقيحه سيتم في الوجه المختار. والوجه الرابع هو التعارض. أي نعم التعارض بس هذا أيضا أجيب التعارض أنه غير مخصوص بين الأموات والأحياء حتى بين الأحياء نفسهم موجود ويقرر حينئذ بالحجية التخييرية فهذا ليس بإشكال كثير سيما أن البحث ليس في الحيثيات الطارئة وإنما هو
مثل أن يقال بأن الحي أعلم أو ما شابه ذلك، هذه أيضا هذا النوع من الإشكال يجاب عنه بأنه ليس الكلام في بقية الشرائط. فمع توفر جميع الشرائط في الميت أعلمية كذا فلان، هل يسوغ التقليد له أو لا؟ الجواب عنه بين الحي الميت والحي والأحياء في تعارض اختلاف الفتاوى. في سبب تعارف الإمارات، في نفس تعارف الإمارات التي هي إمارية الفتوى حجية الفتوى يصير تعارف، فمع التعارض يصير تصارف. فالدليل غير شامل للأموات للزوم تعارض داخلي في نفس دليل حجية الفتوى، فيصير قاصر عن الشمول للأموات. هذا الوجه اعتمد حتى السيد أخو الحبان يعني وفق السيد الحكيم. الاعتبار فيما كان في البين كما هو الغالب اختلاف في الفتاوى. بارك الله. فالجواب عنا ماذا؟ إن هذا أولا بحيثية عارضة مو حيثية، ليس الكلام في حيثية الجواز تقليد الميت أو عدم جوازه بالحق طرو الطوارئ، إنه ليس بأعلام، إنه معارض، إنه كذا، هذه أمور أخرى. أولا هذا الجواب الأول. الجواب الثاني إنه منقوف بالأحياء، الأحياء أيضا يقع فيما بينهم تعارض. وبالتالي هناك ماذا يقال؟ يقال إما احتياط في التقليد كما ذهب إلى السيد الخوي أحوط الأقوال، وهذا نوع تقليد، لأنه نوع تقليد هناك احتياط في التقليد، أو تخيير كما هو المشهور وهو الصحيح سيأتي إن شاء الله. فبالتالي هنا يكون في البين تخيير فيما إذا تساوت العلمية. أما إذا رجحت العلمية العالمية في الميت فيتعين فيه. فأيما كان هذا ليس بإشكال، وإن اعتمد على إدحال كل من العالمين في موارد عديدة في بحث مسائل الميت. نعم السيد الخوي أيضا فهذا ليس الوجه تام. يبقى حينئذ هذه الوجوه الأربعة التي ذكرت، وجه خامس يذكر بعد لعدم جواز تقليد الميت ابتداء، أنه يعني منع الاستصحاب، أنه لا يجري فيه الاستصحاب. طبعا هو باعتبار أن القائلين بالجواز ربما يتمسكون بالاستصحاب، فهنا أو بعوارف مقتضى الأصل العملي المقرر في المقام بدلا يقول استصحاب من استصحاب الوجود والبقاء، هو استصحاب عدم الحجية. عند الشك في الحجية تصل النوبة إلى استصحاب عدم الحجية، أي حجة يشك فيها الأصل عدمها. هذا الوجه أيضا بينما يعني نفسها القائلين بهذا الوجه في منع تقليد الميت ابتداء التزموا بجريان الاستصحاب بقاء، أما حدوثا ابتداء لم يسوغوا جريان الاستصحاب. والوجه في المنع ما هو؟ الوجه في المنع ذكر عدة تقريبات على الإدحال. تقريب من هذه التقريبات يقرر هكذا، أن حجية فتوى المفتي الميت في حق هذا البالغ للتو الآن لم تتقرر لها فعليا في السابق، من هذا كان غير بالغ مثلا أو فرض غير مميز أو فلان، فمنذ بلوغه أو منذ تمييزه على الاختلاف أن صحة التقليد منذ التمييز أو عند البلوغ، فعند تمييزه أو عند بلوغه لم يكن في حقه، قبل ذلك لم يكن في حقه فتوى المفتي حجة فعلية. بعد ما ميز وبلغ والميت أو المفتي مات طرا عليه الموت، فإذا لا فعلية سابقة لحجية فتوى المفتي في حق المقلد كي تستصحاب، إذا لا يقين سابق بالفعلية. هذا تقريبا تقريب آخر يمكن أن يقال هو أنه يعني نفس هذا التقريب بس أقول به بيان آخر بس يا رب أن حجية المفتي عندما كان حيا هذه الحجية من الأول مشكوك في سعتها وضيقها مشكوكة فهل هي مقصورة على حياة المفتي أو هي لأعم من حياته وبقاء أو بعبارة أخرى مثل ما تقدم في كلام الأخوان بحث الرأي وجه الرأي هل رأي المجتهد دخيل فيه حجية فتوى في الحجية حدوثا حال حياته يعني أو حدوثا وبقاء فحجية فتوى المفتي المفتي حينئذ كقيد رأيه هذا الرأي مأخوذ حيثية تقييدية يعني حدوثا وبقاء فبالتالي مع موته ينتفي الحجية لأنه الرأي مأخوذ والفضل أنه بالموت ينعدم الرأي وكذلك الحياة بالحاضر الرأي بالحاضر حياته والحياة بالحاضر وأما لو مأخوذ حدوثا نعم فيكون حجية المفتي كالراوي الراوي روايته وتثبته مأخوذ في حجية الرواية حدوثا لو بعد ذلك طرأ عليه الجنون طرأ عليه المرض طرأ عليه الهرم مات حجية الرواية تبقى لماذا؟ لأن الرواية دخيل فيها دخيل فيها صفات الراوي حدوثا لا بقاء الراوي الرواية الرواية مواضع متعددة ربما الشهادة ما كذا في بعض الصفات لا في كل الصفات الشاهد لا فيما إذا أكذب نفسه فبالتالي نشك أنه أخذ هذه الصفات في الراوي حدوثا وبقاء أو حدوثا فنشك بالتالي في دائرة حجية الفتوى من الأول أن الحجية المجهولة للمفتي هذه الحجية وسيعة أو ضيقة إذا كانت وسيعة أو ضيقة مثل الشك في المقتضي يعني الشك في المقتضي أو قول لا يقين سابق هذا محصل منع جريان استصحاب بقاء الحجية وبالتالي يجري استصحاب عدم الحجية شك الحجية مساق العدم هذا الوجه الخامس لا على التصوير الثاني يستصحب عدم الجعل كل الكلام النواقي لا استصحاب بقاء المجهول عدم الجعل لأن الجعل المتيقن هو الجعل الضيق أما الجعل الوسيع من الأول مشكوك استصحاب عدم هذا على حال تقرير العلم هذا طبعا مضافا إلى أن الأخوان استصحاب حجية الفتوى يستشكل فيها من الرأس سواء في الابتداء أو بقاء هذا إشكال آخر طبعا يعني نوكله إلى بحث استصحاب إلى بحث حجية الفتوى الميت بقاء لمن كان قد قلده في حياته في حال حياته وسيتبنى تلك الإشكالات غير واردة على كل حال الاستصحاب أجبرنا الحجية العقلية أو الحجية انتزاعية ولا تستصحاب وكذا والمجال سيأتي إن شاء الله البحثية دي وجوه عقيمة يعني في المنع سيتبين جواب عنها إجمالا إذن هذا هو الوجه الخامس اللي في المنع هذا الوجه عليه الحال أيضا قابل للدفع لو كنا نحن أولا الأعلام نصور حجية فتوى المفتي بلحاظ خصوص هذا المكلف لا فعلية لها لا فعلية لها فمثما لا يجري استصحاب أو فيها استعارة وضيق إلا أن الكلام أن حجية فتوى المفتي جعلها من قبل الشرع من قضايا الحقيقية لا بنحو القضايا الخارجية. وإذا كانت بنحو القضايا الخارجية فالحجية متصلة بالفعلية في وقت ما. نعم لعموم من المكلف، عنوان المكلف الآن تستصحب الحجية، فما الفارق يعني إلا في حق هذا خصوص المكلف؟ لو أردنا أن نجري لاستصحاب الحجية حتى بنحو جزئي، يعني حتى بنحو جزئي وبنحو خارجي، لأن هي أصبحت لها خارجية، هذا المفتي مصداق وفرد خاص من الفقهاء انطبقت عليه فتوى المفتي حجة، بالتالي ففتوى حجة حتى بنحو القضية الخارجية. أما أن القضية هذه الخارجية التي كانت هي حجة في حق إن هذا كان مكلف، في حق النفس المكلف بالإضافة لنفس المكلف، لا حاجة لها، هي في نفسها حجة على الاتحاد. غاية الأمر على بلحاظ عنوان المكلف، عنوان المكلف نعم في قضايا حقيقية بنحو القضية الحقيقية بمعنى آخر، يعني كنا معدنا نافذتان من جهة القضية الحقيقية والخارجية، نافذة من جهة مصادق الفقيه ونافذة في من عليه الحجة وهو المكلف، تلك أيضا قضية مثلا، لكن أو حيثية وجهة من القضية المجهولة، ولكن هذه القضية المجهولة تحققت بالتالي في الوجود الخارجي لحاظ مصداق الفقيه، وإن كانت هي من حيث المتعلق يعني المخاطب بالحجية لا زالت بنحو قضية حقيقية بالنسبة إلى البالغ للتو أو المميز للتو، ولكن على أي تقدير بلحاظ مصداق الفقيه أصبحت هي قضية خارجية وليس قضية باقية على حالها في أفق الإطار القضية الحقيقية، بل هي وجد لها مصداق خارجي، فبالتالي هي لها قضية، لها وجود فعلي سابق بلحاظ الفقيه حجته. الآن من باب المثال مثل إمارة اليد على عين معينة، ربما كان مكلف صغير مميز غير مميز ما شابه ذلك، ثم بلغ مثلا من باب المثال هنا اليد الآن بقاء يعني معارضة أو مشكوكة أو ما شابه ذلك، لكن بلحظة السابق كانت اليد موجودة، يستصحب مثلا يستصحب بقائها او يستصحب حجيتها وما شابه ذلك. لماذا؟ لان اليد او اي اماره اخرى مثلا في الشبهات الموضوعيه من باب المثال كانت لها وجود ولا كان لها حجيه، وان لم يكن المكلف مكلف حينها، بالتالي بعد ان يبلغ درجه البلوغ والتكليف اي بلحاظ الحاله السابقه هذه العين مقترنة بإمارة سابقة، إمارة فقه تستصحب مثلا لو كان مجال للاستصحاب لأدلة أخرى حاكمة أقوى مقدمة، فبالتالي حجية هذه الفتوى إذا الأول لها تحقق فعلي في السابق، ومو من الضروري أن يكون بلحاظ خصوص المكلف، لها تحقق فعلي سابق، فمن ثم يمكن استصحاب البقاء وما شابه ذلك. وبالتالي السعة والضيق هذا عمق تقريب الثاني، السعة والضيق، فالجواب عنه نفس الجواب عن بحث استعارض استصحاب عدم الجعل والمجهول وبقاء المجهول، هي نفس شبهة النراقي في عدم جريان استصحاب الأحكام الكلية، بأن استصحاب عدم الجعل يعارض استصحاب بقاء المجهول، فمع جريان استصحاب بقاء المجهول لا تصل نوبة إلى استصحاب عدم الجعل، أو بلا حال استصحاب عدم الجعل كما بينا في محله لغير جعل في نفسه، فالذي يجري هو استصحاب بقاء المجهول، ما دام طبعا استطعنا أن نصور له يقين سابق حالة فعلية سابقة. نعم لو لم يكن له حالة سابقة فلا يكون استصحاب بقاء المجهول، وإنما الشك في أصل المجهول استصحاب العدم، لكن المفروض هنا استطعنا أن نصور أن له حالة سابقة. إذن هذا الوجه الخامس أيضا في تأمل، الوجه الخامس هذا في تأمل، هذه الوجوه بهالمقدار قابلة للدفع الوجوه التي استدل بها على منع تقليد الميت ابتداء، بالتالي فما المقام. المختار بعدين نذكرها، لنذكر الآن الوجوه الأخرى التي استدل بها على جواز جواز تقليد الميت. أحد الوجوه التي استدل بها إطلاق السيرة، ربما قيل أنه هو الأمر إطلاق السيرة، السيرة العقلائية، وبالتالي تنسحب يعني التشريعية، لا يفرق فيها بين الرجوع إلى الحي أو إلى الميت، حتى ما دام الميت من أهل الخبرة في ذلك المجال وما شابه ذلك. وهذا أمر مضطرد عند العقلاء في كل، وهذا أمر مضطرد عند العقلاء في كل ماذا؟ في كل موارد الرجوع إلى خبرويات أهل الخبرة، لا يفرق في بين أي الميت، سواء ابتداء يرجعون له أو بقاء. هذا هو الشيء، هذا الوجه قام مخصوص لماذا؟ لتمحيص الرجوع، حقيقة الرجوع العقلاء إلى أهل الخبرة. هل يرجعون العقلاء إلى أهل الخبرة الميت؟ في الهندسة، في الفنون، الصناعة، غيرها، هل يرجعون إليه ابتداء أو يرجعون إليه بتوسط أهل خبرة حية؟ المشاهد أنهم لا يرجعون إليه الآن فوق عملية طبية، عملية هندسية أو عملية إيمانية، لو لم يكن هناك أهل خبرة أحياء في الهندسة، في الطب، في الفيزياء، في الكيمياء، في الهندسة الفضائية، في الخبرة، الخبرة في الزراعة، في الصناعة، في الزراعة، في الصناعة غيرها، لو لم يكن هناك بين أحياء، هل أحياء من أهل الخبرة أو أهل الخبرة أحياء، لو لم يكن هناك بين، هل يرجعون للأرواح أو مع وجودهم، هل يرجعون إلى الأموات مباشرة أو يرجعون إليهم بتوسط أهل الخبرة؟ المشاهد من العكس، يوسطون أهل الخبرة الأحياء ولا يرجعون هم، حيث لا يمتلكون خبرة، لا يرجعون ابتداء مباشرة، كلام مو ابتداء هو الوقع، كلام مباشرة، لا يرجعون إلى ماذا؟ إلى الأموات، لا يدرون قبل الأموات من أعلام كذا، هي نظرية نصفت باقية كذا فلان، صحت غلطت، صححت بقاء. أما الرجوع إلى الأموات مباشرة محل منع واضح بل عدم وجود. نعم لو لم يكن أهل الخبرة أحياء موجود في نفس المكان، في نفس المجال، صار انسداد عندهم، ما لهم خبرة آخر، لهم يرجعون إلى الأموات مباشرة كمان في كتبهم شيء كذا فلان في كل مجال، لكن مع وجود أهل الخبرة الأحياء يكون لهم ذلك. ما دامت مسائل نظرية طبعا تصبح المسائل بديهية، هذا بحث آخر في كل مجال، الخبرة أصلا لا تقيد بها ولا حاجة للرجوع إلى أهل الخبرة، لأن عموما بعض آراء أهل الخبرة تبدل، تصبح بديهية، تصبح واضحة، هذا بحث آخر. كلام مع فرض بقائها نظرية، يعني محل اختلاف. هنا يرجعون الأحياء إلى الأموات مباشرة، لا يعني واضح. أي الكلام يواصل الأحياء يرجعون، إما هو نفسه المراجع هو نفسه من أهل الخبرة ولو من المتجزية وفلان، أما أنه يرجع إليه مباشرة من دون توصيل ناظرية الأحياء وما وصلت إليه القاملة العلمية. لذلك أصلا الأحياء في الواقع السيرة هكذا، أنه إذا كانت هناك أجيال وأمثال وقوافل ومراحل لهذا الفن يرجع إلى طبقة متقدمة متقدمة ومتقدمة، بل بالعكس يلاحظون التطور الشهيد وذلك الفن بذلك العلم الفن المتأخر فن المتأخر لأنهم يرجعون إلى المتقدمة. لماذا؟ لأن طبيعة العلوم طبيعة المجالات تتكامل، يتم فيه تمحيص مناقش إبرام ما شابه ذلك. ففي الحقيقة أنه من المنبهات على من الدعي أن القافلة العلمية في كل علم في كل فن في كل تقنية في كل مهارة في كل صنعة غالبا ما تتكامل تتطور، لأن سنة الحياة تتكامل تتطور تتعمق. ومن الواضح أن المقلاء يذهبون إلى ما هو أكمل وأعلم لا ما إلى ما هو أنقص وأقل علم. فإذا الرجوع إلى المتقادمين أو إلى الأموات مباشرة أيضا على المتقادمين بالرجوع إلى أنقص حالك. نعم في مساحة معينة من عمل أهل السيرة أفرض أنهم عملوا سابقا في حياة أهل الفطرة أفرض نموذج معين قدم صناعة زراعة عملوا به الآن نقول يبقون على العمل به كما كانوا يعملون لهم مجال، وإن كان هذا أيضا محل ما العلم في مواد العلم في اختلاف الأحياء مع الأمواد يتوقفون ويرجعون إلى ولا يرجع إليه. طبعا هذا له أسباب متعددة لماذا يرجعون الأحياء لا يرجعون الأموات، يرجعون الأحياء بسبب دائما كما قلنا تكامل القافية العلمية سواء في الصناعات في المهارات في التقنيات في الفن في العلم بسبب تكامل المسير، ومن ثم لا يرجعون. فعلى كل نعم فيما أبرموه وأنفذوه من بعض الأعمال بعض الإنجازات على وقت بعض الأموات الذين كانوا أحياء من أهل الفطرة لا يعاودون الكرة ومجرد بس في ماذا في الأمور التي تنجز الأعمال التي تنجز مع أولئك لا يعاودون الكرة. ولو كان هناك معاودة مراجعة إما لخطورة الأمر ما شابه ذلك أو قابلية العلاج التداول ما شابه. على كل إجمالا مدعو أن هناك وجود سيرة وقلائية ترجع إلى أموات على حل ورجوع لا مجرمون في السيرة شابتين لأنه هو عبر الأحياء لا عبر الأموات أمم لا مجرمون ما شابه. نعم بتوسط ترخيص من الأحياء في البقاء ونرجو على نفس الوصفة نفس الرأي الذي يندرجه على الخبر الأول تعنيك سواء تداء أو لا. فإذا دعوا وجود عموم السيرة هذا الوجه الأول الجواز المقبول يجب دائما بدل محدد. الوجه الثاني حيل إطلاقات الأدلة والعناوين الواردة، يعني طبعا المراد من هذا الذي يدعي الإطلاق ماذا؟ أما من كان الفقهاء كذا في العلم يقبلون مقام الواقع ورجعوا إلى حديثنا فانظروا إلى رجل منكم عرف حلالنا ونظر في حلالنا ونظر في حلالنا وليس نظر إلى حلالنا تدبر نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا تجعله حكم 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 أول حاجة يروح أفضل جولة في الهوات الحديثين يطرقون في الجراء الفقارات قالوا بأنه ينطقوا في الدنيا ينظروا قاموا إلى رجعهم على كل عناوين ما هم موجودين كلمية خارجية أطلاق. وهذا الوجه الثاني أنه إطلاق فيه أو ليس إطلاق فيه بينما مر بالإنسان فقط جمع بعض الفقارات تقليد من الكلام قال بل عكس الأدلة من تقليد الكلام
دعوة الإطلاق أو دعوة التقليد فيها هذا ينقح لماذا؟ ينقح باستظهار أن المفتي الشرائع التي يرسل هل هي معقولة في حدوثا وبقاء عبرها بحيثية تقليدية أو معقولة فيه حدوثا وعبرها بحيثية التقليدية. مثلا في الراوي صفاته يقولون من قبيل ماذا؟ مو كل صفاته، جملة من صفاته الكثيرة الراوي حجيتها من قبيل ماذا؟ الحيثية التقليدية، معقولة في حدوثا لا بقاء. جملة كثيرة بعضها لا، بعضها معقول حدوثا وبقاء في الراوي حتى وفي الشاهد، الشاهدين إذا الشاهد وقال بعضها معقول ماذا؟ معقول حدوثا وبقاء. مثل ماذا حدوثا وبقاء؟ مثل أنه لا يكذب نفسه ولا يوافق نفسه. الشاهد إذا كذب نفسه ونقض نفسه تسقط شهادته، الراوي كذلك. يعني بقاء على ما يقول الراوي والشاهد هذا معقول حدوثا وبقاء الشاهد. أما بقية صفاته لا، معقولة فقط حدوثا. طب هذا علم الراوي او في حجيه روايه الراوي وحجيه شهاده الشاهد، لكن يا ترى في حجيه مفتى المسلم هذا البحث انظروا سواء في هذا الوجه اللي كمان القائلين بالاطلاق والجواب والملزم او القائل بالمنع، هذا البحث واقع غير مختص بالبحث الشافعي العداله العقل المنطقي. على كل الكل العلمية كان عالم الفقيه فجأة ثارت، لكن كتبه موجودة وأراء موجودة، هو ترك يجده يجوز العمل بآراءه، يجده هو نفسه يعمل بآراءه. لا يعني بقية صفات المفتي من العلم، الفقاهة، الملكة، العدالة، الإيمان، الحرية، الذكورة، غير هذه الصفات المعقولة معقولة فيه حدوثا وبقاء أو بس حدوثا. جملة من الأعلام يستطيعون أنه إذا كان جنب إمارية فالمفروض أخذها حدوثا ولا دخالة للبقاء في ذلك. لماذا؟ لأن مجرد الحدوث الكاشفية والإمارية تبقى تحصل كالراوي وكالشاهد بقاءنا. الآن هذه العناصر لا بد من بقائها كي تبقى الإمارية، لا، الإمارية ليست مرهونة بقاء ببقاء الصفات. لو كنا نحن وجنبة الإمارية فإطلاق يتم بالتالي لينذروا ليتفقهوا ما شابه ذلك إلا رجل منكم ما شابه ذلك. إذا كان الاحتمال على جنبة الإمارية فالإمارية إنما هي مرهونة وتتوقف على وجود الصفات الثانية فقط. حين تكوين هذه الإمارة وهي إفتاء استنتاج الرأي عنه، حين استنتاج الرأي عند حين تكوين فتوى هو واجب لهذه الشرائع، فبالتالي هناك الكاشفية والإمارية وبالتالي تكون حجية وتبقى حجية وتبقى الفتوى ويبقى الكاشفية. فلو كانت الفتوى فيها جنبة وحيثية إمارية محضة ولو إمارية بسبب الحادث لا بسبب الحس، بسبب الملكة العلمية لا بسبب الحضور والشهود كما في الشهادة والرواية، وليكن
ولكن حين تكوين الرأي الحدسي الاستدلال الحدسي يشترط وجود توفر الشرائع، أما بقاؤها غير دخيل، لأنه الفتوى يمكن أن يحتفظ بها في كتاب، يحتفظ فيها في أذهان، في عرفنة هذا الرأي، في حرص سائل يعمل به، فيحتفظ بالرأي. نعم لو كان الرأي فقط في ذاكرة مفتي أو تحت آخر، لا طريقة للوصول لذلك الرأي إلا عبره وهو عبره لم يتحمل منه هذا الرأي، يكون غير واجب. لكن الفرق أنه يمكن احتفاظ بالرأي بالخصوص ما شابه الرأي. يجب كتاب التكليف للشيخ مغاني، كتاب التكليف للشيخ مغاني سئل الحسين بن عمر بن بكر، هذا كتاب التكليف للشيخ مغاني انحرف الشيخ مغاني وكانت كليوت الشيعة ملأة منه كتاب آخر بعد يوم السنة كتاب الشيء المغاني التكليف للشيء هنا بحزار غير كتاب هنا أيضا كتاب التكليف هو نفس كتاب التكليف للشيء المغاني، فهو هذا الشيء المغاني لما انحرم وهو انحرم لكن آراء السابق هم استلمهم عند هذا الكتاب وهذا مكان مستقيم لما انحرم بقوا يعملون أو تعديل بسم الله. أقول في ما قال أبو محمد العسكري في كتب بيت الله، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. على أي حال ما رأوا يعني مثلا من فضحية أو من انحراف أو من شبه. فإذا إذا اعتمدنا على ماذا؟ إذا اعتمدنا على الجيف الإمامية المريض في هذا الصفات اللي كان دمره، أما إذا قلنا هناك شيء آخر وهو الصحيح كما سنبين شيء آخر وراء المريض في الجيف جمع حديثية مقدسة، نعم المريض في جهة مهمة في الجيف أن تم جمع الصفات المسلمين لحظة الإمامية والمسلمين، ولكن ليس كل الملاك في حكم المفتي مناطق الإمامية في مناطق أخرى، لذلك مثلا من باب مثال إذا جن أو مرض أو خرج ماذا؟ ليس فقط فيما إذا أدلى برأي تبدل الرأي، لا لا لم يتم إطلاق رأيه، لكن مريض خارج منها هرمى فسوق كذا، حسب الإجماع ما يكون في السنة لا أقل، حتى هؤلاء القائمين بجواز خروج البلدان لا يقومون بجواز الشقري حي حتى بما بعد طرأت عليه نواقض السفر نواقض اختلت الشرائع، هذا منبه إجمالي لسنا في صلاة التفصيل بهذا النقطة، منبه إجمالي أنه ليس فقط حديث المالية المالية، فإدعاء الإطلاق أو المنع عن الإطلاق والتقييم ينقح هذا بأن استظهار أن فتوى المفتي هل هو ثمار محضة أو شيء آخر، نقول نص الشيء لا القائل بالإطلاق والقائل بالمنع، لأنه يريد أن يستشهدون بشواهد أخرى ولصف الدعاء في إطلاق وهذا الدعاء لا ما ليس بالفقر في ظهور في توفر الصفات حتى بقاء، يعني أحد القرنين يدعي
ظهور الحيثية التقليدية، الآخر يدعي ظهور الحيثية فور تعليمية. قال بالجواز فور تعليمية، قال بالمنع يقول تقليدية، بس هاي الدعاء تقليدية أو تعليمية هي شيء. وهذه مشكلة مهمة صناعية في كل الحالات التقليدية في السنة. دعوة الإطلاق أو عالم الإطلاق والانصراف بلا مشاهد خاص قوانين خاصة تحريمية تكون دعوة مصرية. عند نفس المدعي الإطلاق هذا الارتكاز عند قرينة الآن لم يستطع أن يبلور، هذا محل آخر، هو معذور بينه وبين الله الاستنام. لكن في إحجاج الآخرين وإقناع الآخرين أو رد الآخرين في مقام الجدال علينا أو في مقام الاحتكام العلمي بس عن مشاهد الوجود، وبل حتى الإنسان نفسه إذا كان يتثبت ويستنام.